الثامنة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. رؤساء السلطات الثلاث في إيران يؤكدون على التحلي باليقظة أمام محاولة الأعداء الفتنوية. واشنطن تعلن أنها لا تسعى لإحياء الاتفاق النووي مع إيران بل لدعم الاحتجاجات. طائرة الاحتلال الصهيوني تشن فجر اليوم سلسلة غارة على قطاع غزة والمقاومة ترد. تفاصيل النشرة. أكد رؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في إيران على الشعب الإيراني أن يتحلى باليقظة والحكمة قبال المخططات الإعلامية والأكاذيب التي يروج لها الأعداء من أجل الوقيعة بين المسؤولين وتشويه صورتهم عند الرأي العام في البلاد. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي تم باستضافة رئيس السلطة التنفيذية السيد إبراهيم رئيسي وحضور رئيسي السلطة التشريعية محمد باقر قالباف والسلطة القضائية حجة الإسلام غلام حسين محسني إجي. واعتبر القادة الثلاثة في اجتماعهم الأسبوعي الترويج للشائعات والأكاذيب يأتي ضمن الحرب الإعلامية ومحاولات العدو الفتنوية والتحريض على أعمال الشغب الأخيرة. أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري على تطوير التعاون بين إيران وروسيا على الأصعدة الثنائية والإقليمية والدولية في إطار الأهداف والمصالح الوطنية للبلدين، فضلا عن تعزيز فرص السلام والاستقرار والأمن في المنطقة. ولدى استقباله الفريق فومين نائب وزير الدفاع الروسي للشؤون الدولية، قال اللواء باقري إن الأمريكيين يقرون اليوم أنهم لم ينجحوا في خلق نظام عالمي ذي قطب واحد، مضيفا أن التعامل مع التهديدات المشتركة والتعاون في مجال المصالح المشتركة يتطلب المزيد من المشاورات بين طهران وموسكو. جدير بالذكر أن الفريق فومين وصل طهران يوم أمس على رأس وفد عسكري رفيع المستوى. أعلن المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي أن واشنطن تعتزم التركيز على منع تزويد إيران روسيا بالأسلحة ودعم الاحتجاجات في إيران عوضا عن إحياء الاتفاق النووي مع طهران. وقال روبرت مالي إيران ليست مهتمة بالاتفاق النووي وبالتالي ركزنا على قضايا أخرى. الآن نحن في وضع يسمح لنا بقلب الوضع بمحاولة احتواء وتعطيل تزويد روسيا بالأسلحة ودعم تطلعات الشعب الإيراني حسب زعمه. من جهة أخرى أعلنت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أفريل هاينز أنه ليس لدى الولايات المتحدة أي دليل على أن السلطات الإيرانية قررت امتلاك أسلحة نووية. إلى الأراضي المحتلة، حيث شنت طائرة الاحتلال الصهيوني الحربية فجر اليوم سلسلة غارة على قطاع غزة. وأفادت مصادر أمنية أن العدو الصهيوني نفذ عدة غارات عبر طائرته الحربية استهدفت موقعا للمقاومة وأرضا زراعية في الفخاري في خان يونس، إلى جانب استهداف أرض زراعية شرق معبر رفح جنوب القطاع، ولم يبلغ عن وقوع إصابات. وسمع عدوي انفجارات هائلة في أرجاء القطاع بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرة الحربية الصهيونية. في المقابل تصدت المقاومة للطائرة المغيرة بالمضادات الأرضية وإطلاق عدة صواريخ على مستوطنات غلاف غزة. وقالت وسائل إعلام عبرية أن صافرات الإنذار دوت في مستوطنتي بني انتصارين وشلوميت إلى الشرق من موقع كرم أبو سالم شرق رفح. للمزيد من التفاصيل بشأن القصف المتبادل على حدود غزة نتابع ما أفادت به الصحفية إسرائيل بحيصي من داخل القطاع.
هذا الأمر حدث عند الحدود الشرقية لقطاع غزة. بطبيعة الحال الاحتلال فعل منظومة القبة الحديدية تحسبا من إلقاء المزيد من الصواريخ. من الجدير ذكره بأن الاحتلال وبشكل مباشر عقب إطلاق قذيفة صاروخية قام بإطلاق النار من رشاشات ثقيلة باتجاه مراصد المقاومة المحاذية للمنطقة الشرقية والشمالية لقطاع غزة. كذلك كانت المقاومة بإخلاء كافة مواقعها وكافة مراصد المقاومة. طبعا حركتي الجهاد الإسلامي وحماس قامتا بإخلاء كافة المواقع تحسبا من أي رد إسرائيلي. حتى اللحظة لا يوجد رد إسرائيلي عنيف يتوقع بأن يحتوى هذا الأمر وأن لا يكون هناك رد واسع. بعض الأخبار غير المؤكدة تشير إلى أن قطر تتدخل لمنع أي تصعيد بسبب المونديال، وأن ما بعد المونديال ربما نكون على أعتاب تصعيد أو ما يشبه العدوان على قطاع غزة. هذه كلها تكهنات وليست أخبار رسمية. ولكن حتى اللحظة الوضع متوتر لسيما لدى حركة الجهاد الإسلامي التي توعدت كثيرا بالرد على ما يحدث في الضفة المحتلة من عمليات إعدام للشباب ولمجاهديها هناك في عرين الأسود وكتيبة جنين.
أشاد المرشح لمنصب وزير الأمن في الكيان الصهيوني اليميني المتطرف إتمار بن غفير بعملية إعدام شاب فلسطيني أعزل على يد جندي صهيوني في نابلس. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب عمار حمدي مفلح بعد تلقيه عدة رصاصات من جندي صهيوني عند مدخل بلدة حوارة بنابلس في الضفة المحتلة بسبب مقاومته على الاعتقال. وتوعدت مجموعة عرين الأسود قوة الاحتلال بالانتقام للشهيد مفلح معتبرة دماءه وقودا للثورة المناهضة للصهاينة. حول التداعيات المتواصلة لهذه العملية الإجرامية نتابع التقرير التالي.
هذا المشهد الصادم يضاف إلى جرائم الاحتلال في الضفة الغربية. الشاب عمار مفلح من بلدة أوصارين في نابلس حاول التخلص من عملية اعتقال حاول تنفيذها جندي إسرائيلي من حرس الحدود. وحين فشل الجندي في مواجهة الشاب رجل لرجل أعدمه بأربعة رصاصات اخترقت جسده أمام من كان حاضرا في بلدة حوارة. مشهد اعتبر بالنسبة للكثيرين مقدمة للحكومة الأكثر تطرفا في كيان الاحتلال.
هذه الجريمة تؤكد أن الفكر المتطرف الذي يحكم عقلية المؤسسة الأمنية والسياسية في دولة الاحتلال، ما حصل من سلوك بالأمس هو سلوك إجرامي منقطع النظير، سلوك لم نراه إلا في الجماعات الإرهابية التي حاربها العالم ويحاربها العالم اليوم. الآن هذا الموضوع جعل هناك غليانا مضافا عند الشعب الفلسطيني، وأنا بحكي لك الأيام القادمة هي لن تبشر بخير.
ملف الشهيد عنيلي يضاف إلى عشرات الملفات التي أصبحت تنتظر أن ترفع إلى محكمة الجنايات الدولية، والتي اعتبرت في قرار سابق لها أن فلسطين ضمن دائرة صلاحيتها. مؤسسات حقوق الإنسان ترى اليوم بأن التأخر في حمل الملفات إلى الجنائية الدولية سيزيد من عدوانية الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، لا سيما وأن هذا الاحتلال يعتبر نفسه في مأمن من المساءلة الدولية.
ما حدث مع الشاب مفلح في حوارة هي جريمة مكتملة الأركان، هو اغتيال بدم بارد، هو إعدام نفذ يعني الاحتلال بحق هذا الشاب الأعزل. يعني عملية الاغتيال تكشف يعني زيف ادعاءات الاحتلال أن المدنيين الفلسطينيين يشكلون خطرا على جيش الاحتلال.
وتبقى الإرادة السياسية الفلسطينية هي الأهم في إدانة الكيان الإسرائيلي أمام العالم.
تعرض معسكر يضم قوات تركية بمحافظة نينوى شمال العراق لهجوم صاروخي مجهول المصدر. وذكرت مصادر بمنطقة كردستان أن قاعدة تركية بمنطقة زليكان شمال الموصل قصفت بأربعة صواريخ، مشيرة إلى عدم تحديد حجم الضحايا الخسائر الناجمة عن الهجوم. بالمقابل تبنى فصيل مسلح يطلق على نفسه المقاومة الإسلامية لواء أحرار العراق الهجوم، موضحا أن العملية حققت إصابة مباشرة في صفوفهم. إلى الملف التونسي، حيث أعلن الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي أن الاتحاد لم يعد يقبل بالمسار السياسي الحالي في تونس، مشيرا إلى التفرد بالحكم والخوف على مستقبل الديمقراطية. وقال الطبوبي: نحن اليوم إزاء حكومة بلا رؤية ولا برنامج، تتحرك بآليات الحكومة السابقة داعيا إلى تعديل حكومي ليخرج البلاد من الركود. يشار إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل حذر مرارا من انفجار اجتماعي مع استمرار ارتفاع الأسعار والذي طال الوقود والطاقة ومعظم السلع الغذائية. حول المستجدات في تونس، إليكم التقرير التالي.
الذكرى 70 لاغتيال الزعيم الوطني فرحة حشاد كانت مناسبة ليحدد خلالها الاتحاد العام التونسي للشغل موقفه الجديد من المسار الحالي في تونس، إذ أعلن أمينه العام رفض قانون المالية الجديد بشكله الحالي، واعتبر أن الاتحاد في حل من أي التزام حكومي مع صندوق النقد لا يراعي الوضع الاجتماعي في تونس.
فقد فقدنا الثقة وصرنا أكثر خوفا على بلادنا وعلى ما يتربص بها، وأمام هذا الوضع المتردي فلن نتخلف عن مجابهة الانهيار الذي تعيشه بلادنا ويعاني منه شعبنا ويرزخ تحته ملايين الأجراء والمفقرين والمهمشين، وستكون كما تعودتم منا. المسألة الاجتماعية من أولى أولوياتنا.
اتحاد الشغل انتقد بوضوح ما وصفه بالمسار الانفرادي لرئيس قيس سعيد، بينما دعا رئيس سعيد وزير الاقتصاد لضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية والتخفيف من معاناة الطبقات الضعيفة.
الدولة ليست اقتصادا ومالية فحسب، ولكن أي اختيار يجب أن يكون له بعد اجتماعي يتنزل في إطار مطالب الشعب التونسي، خاصة بعد أن تم إفراغ خزائن الدولة من قبل الذين يدعون اليوم أنهم يريدون الخلاص.
فيما أعلنت هيئة المحامين التونسيين بدورها في بيان رفضها لقانون المالية الجديد واستعدادها للتعبئة من أجل التصدي له، رجح محللون أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة صدام بين اتحاد الشغل والحكومة مع ارتفاع الأسعار بشكل متواتر. حراك اجتماعي متصاعد قبل أسبوعين فقط على موعد الانتخابات البرلمانية.
بعد أن كان من أبرز مسانديه يتحول موقف الاتحاد العام التونسي للشغل من مسار 25 من جويليا ليعلنها صراحة رفضه للخيارات الرسمية الحالية، موقف سيكون له ما بعده في المرحلة المقبلة.
ناشد مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي المجتمع الدولي مواصلة دعمه الحيوي للبنانيين واللاجئين الأكثر ضعفا في لبنان في وقت تواجه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية. وتعهد غراندي في بيان نشرته مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان بمواصلة العمل من أجل إيجاد حلول طويلة الأمد للاجئين السوريين في لبنان والمنطقة. وكان غراندي التقى رئيس حكومة تصريف العمل نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، كما زار أحد مخيمات اللاجئين في بيروت. إلى العناوين مجددا. رؤساء السلطات الثلاث في إيران يؤكدون على التحلي باليقظة أمام محاولة الأعداء الفتنوية. واشنطن تعلن أنها لا تسعى لإحياء الاتفاق النووي مع إيران بل دعم الاحتجاجات. طائرات الاحتلال الصهيوني تشن فجر اليوم سلسلة غارة على قطاع غزة والمقاومة ترد. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار، في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الغدة السرطانية. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم من جديد مع هذه الحلقة من برنامج الغدة السرطانية الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل حقيقة الأوضاع في الداخل الإسرائيلي وجرائم هذا الكيان وأكاذيبه وأباطيله. تحدثنا في حلقاتنا السابقة حول استخدام الكيان الصهيوني لمصطلحات وتسميات متعددة لتكريس الوجود ومفاهيم التطبيع بما تساعد على تثبيت مشروعيته واستمراريته، على الرغم من أن مصطلح التطبيع بحد ذاته يشي بأن ثمة ما ليس طبيعيا يتم العمل لجعله طبيعيا، وهكذا يصبح غاية في الأهمية توحيد مصطلح يحتوي على ردة فعل على هذه المصطلحات التي تحاول تثبيت الكيان في العالم العربي والاعتراف به كما لو أنه كيان طبيعي، وهو الكيان المؤقت. عنوان الحلقة: عصر زوال السرطان.
سيداتي أنساتي سادتي، كل الجهود السابقة للكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين المقدسة في المراوغة والتزييف ومحاولات تحقيق إنجازات وانتصارات من خلال اللغة لم تتمكن من نفي الواقع المتصدع لهذا الكيان. وهنا يتم طرح فكرة الجدوى، فهل فعلا هذا الكيان قابل للاستمرار الأبدي كما يدعون في شعار القدس عاصمة أبدية لإسرائيل؟ بعيدا عن كل تقنية التضليل اللغوي، أثبت الواقع أنه في كل مرة تحصل حرب بين كيان العدو وبين المقاومة تبدأ الأصوات العبرية بالتصاعد والتنبؤ حول بداية نهاية هذا الكيان. يارون لندن وهو كاتب صحفي عبري كتب في مذكراته في نهاية العام 2014: إنني أعد نفسي لمحادثة مع حفيدي ليقول له إن نسبة بقائنا في هذه الدولة لن يتعدى 50%. ولمن يغضبهم قولي هذا فإنني أقول له إن نسبة 50% تعتبر جيدة، لأن الحقيقة أصعب من ذلك. إذن أعزائي الكرام، حول ما قلنا الآن دعوني أستقبل ضيف العزيز الدكتور ناجي أمهز، المحلل السياسي والباحث بالشأن الإسرائيلي من بيروت. بداية دكتور ناجي أمهز، السلام عليكم. برأيك إلى أي مدى يمكن أن نقول أن نهاية الكيان الإسرائيلي قريبة، وأن مصطلح الكيان المؤقت لربما هو الأدق لتعريف هذا الكيان في ضوء تراجع التماسك الاجتماعي والداخلي داخل الكيان وانتشار الجريمة، بالإضافة إلى ضغوط وأخطار من خارج هذا الكيان؟ تفضل.
حقيقة الكيان الغاصب الإسرائيلي منذ لحظة انتصار الثورة الإسلامية هو أصبح بحقب الكيان الزائل وهذا عندما أعلن الإمام الخميني العظيم رضوان الله عليه عندما أعلن عن رفع عن تحويل السفارة الكيان الغاصب في طهران إلى سفارة الدولة الفلسطينية بسابقة لم يكن قد بدأ العالم يألفها، وخاصة بأن كان الجميع متفقين على زوال دولة فلسطين والاعتراف مكانها بالكيان الغاصب الصهيوني. فكانت الثورة الإسلامية منذ لحظة ولادتها هي بداية نهاية الكيان الغاصب الصهيوني في فلسطين المحتلة، وهذا الأمر لم يعد خافيا على أحد. وهذا ما هناك كثيرين من النخب السياسية والفكرية والجيوسياسية تؤكد بأن الحرب العراقية الإيرانية كانت بهدف تأخير أو وضع حد للثورة الإسلامية في إيران بمحاولة للحفاظ أو للبقاء على الكيان الغاصب الصهيوني. ولكن انتصار الثورة الإسلامية عام 1988 ومن ثم عام 1990 عندما وقفت وجه الغطرسة الأمريكية، علينا أن لا ننسى بأن الولايات المتحدة الأمريكية عام 1990 عندما انهار الاتحاد السوفيتي كانت تعتقد الاتحاد الأمريكي بأن الكون أصبح ملك يمينها أو أنها قادرة على إدارته دون منازع دون منافس. فكانت الثورة الإسلامية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي هي التي خلقت هذا الميزان، وبمكان ما فرملت حلم الإدارة الأمريكية بأن تسيطر والرأسمالية بأن تسيطر على الكرة الأرضية برمتها. وهذا أيضا كان انتصار للثورة الإسلامية، وكان أيضا بمكان ما تراجع الدور الصهيوني في المنطقة والعالم. إضافة أنه في المراحل التالية التي تلت هذه الانتصارات كان هناك نهضة للثورة الإسلامية العسكرية الدفاعية تحديدا، وهذا الأمر عندما بدأ يمتد وإلى إلى 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 المقاومين في أكثر من مكان في الوطن العربي، بدأ الكيان الغاصب الصهيوني يشعر بأنه يفقد القدرة على الأرض، وأيضا بمحاولة للإمساك بزمام الأمور. وكانت المفاجأة الكبرى هو الانتحار العدو الإسرائيلي بجنوب لبنان عام 2000، وهذا الانتصار يعلمه الجميع بأنه حصل بدعم وبقيادة وإدارة وتدريب لوجستي ومادي ومعنوي من قبل الجمهورية الإسلامية في إيران. فاعتبر الجميع بأن أيام العدو الصهيوني أصبحت قريبة، وخاصة أن انتصار عام 2000 كان المدخل لكي يؤكد العالم بأن هذا العدو لا يمكنه أن يستمر، لا يمكنه أن يبقى في هذه في هذه الأرض الطاهرة، وأيضا لا يمكنه أن يفرض شروطه بعد اليوم على المنطقة وعلى العالم، ورغم وجوده القوي والفاعل ضمن الإدارة الأمريكية وفي المجتمعات الأوروبية. إضافة إلى أمر آخر، عندما بدأت المقاومة الفلسطينية في الداخل تستطيع أن تلعب اللعبة الكبرى في عملية الصراع مع العدو الإسرائيلي، لقد أصبحت المقاومة بدعم إيراني تمتلك الحرفية العسكرية والميدانية والسياسية معا، مما فرض على العدو الصهيوني في الداخل الشروط الكثيرة. وأهم هذه الشروط هو سقوط حكومة نتنياهو، هو فشل السياسات الإسرائيلية الداخلية عشرات المرات، إضافة إلى أمور كثيرة تحتاج إلى سرد كتابي لكي نعلن ونؤكد بأن الكيان الغاصب الصهيوني بدأ في مربعه الأخير. إضافة إلى زيارة بايدن الأخيرة إلى المنطقة، وعندما التقى قيادة العدو الصهيوني قال لهم جهارة واعترف بقوة بأنها كل حلم الولايات المتحدة الأمريكية وكل ما تتمنى أن تنجح به الولايات المتحدة الأمريكية هو التوقيع أو الوصول إلى اتفاق مع الجمهورية الإسلامية في إيران. علهم بمكان ما هذا الكلام الرئيس الأمريكي، علهم بمكان ما ينتزعون من إيران أقله بأن تقول لا أريد أن أزيل هذه الغدة السرطانية. وهذا الأمر أيضا يعني بأن العالم يعلم بأن إيران سوف تزيل الغدة السرطانية المسمى إسرائيل. لذلك العدو الصهيوني أصبح في مربعه الأخير وهو كيان زائل، ولكن المعضلة الكبرى التي تواجه الأحرار وعلى رأسهم الجمهورية الإيرانية هو هذا الخنوع والخضوع عند الكثير من الدول الرجعية العربية التي تقدم الكثير ربما تقديمات هذه الدول العربية للكيان الغاصب الإسرائيلي يفوق ما تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية من دعم مادي مباشر وغير مباشر.
الغدة السرطانية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 8:10، ويعاد بثه أيام الأحد عند الساعتين 9:15 صباحا 56:50 عصرا.
نعم مستمعينا الأفاضل، قال يوفال ديسك وهو رئيس سابق لجهاز الشباك الإسرائيلي: لا أدري هل هي نهاية البداية أم بداية النهاية؟ نحن ليس فقط فاسدين بل نحن معنفون. أما كارمي جيلون وهو أيضا رئيس سابق لجهاز الشباك فيقول: إن استمرار السياسات المتطرفة ضد المسجد الأقصى ستقود إلى حرب يأجوج ومأجوج ضد الشعب اليهودي وستقود إلى خراب إسرائيل. ماي داغان رئيس جهاز الموساد العاشر قال: إنني أشعر بخطر على ضياع الحلم الصهيوني، فيما قال رو دانيال المحلل العسكري في القناة العبرية الثانية: أنا غير مطمئن أن أولادي سيكون لهم مستقبل في هذه الدولة، ولا أظن أنهم سيبقون في هذه البلاد. ونقرأ أيضا تصريحا لأفرايم هليفي وهو رئيس سابق لجهاز الموساد: نحن على أبواب كارثة، إنه ظلام ما قبل الهاوية.
نعم أعزائي الكرام، فيما قال بيني موريس وهو مؤرخ إسرائيلي: خلال سنوات سينتصر العرب والمسلمون ويكون اليهود أقلية في هذه الأرض، إما مطاردة أو مقتولة، وصاحب الحظ هو من يستطيع الهرب إلى أمريكا أو أوروبا. أما بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء السابق: سأجتهد لأن تبلغ إسرائيل عيد ميلادها 100، لكن هذا ليس بديهيا، فالتاريخ يعلمنا أنه لم تعمر دولة للشعب اليهودي أكثر من 80 سنة، وهي مملكة الحوشمو نائم. فيما قال غادي آيزنكوت رئيس أركان جيش الاحتلال السابق: الأهم من كل التهديدات الخارجية وأن ما يقلقه هو تراجع التماسك الاجتماعي والداخلي في إسرائيل، لأن الصدع في المجتمع الإسرائيلي والقطيعة المتبادلة بين القادة وتدهور الحكم وتراجع الثقة في مؤسسات الدولة والمحاكم وانتشار الجريمة، كل هذه أكبر تهديد يواجه مستقبل الدولة. طيب أعود إليك ثانية دكتور أمهز، يعني هل زوال إسرائيل حقيقة أم خيال برأيك؟
بعلم السياسة، بعلم الجيوسياسة، بعلم الاقتصاد، بعلم الاجتماع، حتى حتمية زوال الكيان الغاصب الإسرائيلي هي قائمة حتى قبل انتصار المحور المقاوم، بمعنى بمعنى الجميع يدرك بأن هذا المجتمع الاستيطاني الصهيوني لا يمكنه أن يستمر طويلا في أي أرض لأسباب عديدة، منها السبب الأول والأهم هو السبب الديني. لا يمكن أن تستمر، لا يمكن لليهود أن يستمروا بقيام دولة، وهناك دراسات أكدتها موجودة في واشنطن وفي باريس وفي عواصم كثيرة من القرارات كانت تطالب الحاخامات بتغيير بعض المبادئ الدينية كي يتقبلهم العالم، وخاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان ونظرتهم إلى الدنيا إلى بقية المجتمعات. لذلك الجميع مدرك تماما بأن هذا الكيان الغاصب هو كيان مؤقت، مهما حاول أن يظهر من قوة ومهما حاول أن يمارس الإرهاب وارتكاب جرائم الحرب ضد الإنسانية. جميع هذه الأمور تؤكد بأن هذا الكيان مؤقت، وحتمية زواله لا تحتاج إلى شواهد، بل الشواهد عديدة على مر العصور. هناك عدم مقبولية هذا الكيان، عدم مقبولية فكره السياسي واللاهوتي والناسوتي، وهذا ما أدى إلى ظهور نوعا ما بما يعرف بقانون معاداة السامية، كأن الدين اليهودي هو نكرة هذا الدين الذي يقال بأنه هذا الدين التلمودي الذي يقال له أنه دين اليهودي هو نكرة. لذلك سعى العالم لحماية هؤلاء بإقرار قانون يسموه معاداة السامية، مما يشير بأن هذه الفئة اليهودية التي تستخدم التلمود هي غير مقبولة في أي مكان في العالم، وخاصة في العالم العربي حيث تغتصب هذه الأرض وترتكب الجرائم اللا إنسانية وغير الأخلاقية، واليوم ظهرت القوة التي ترسم ملامح الشرق الأوسط هي الجمهورية الإسلامية في إيران التي تريد أن تعيد الحقوق والمكتسبات إلى حقوقها. لذلك حتمية زوال هذا الكيان هي قائمة واليوم تطبق حرفيا، والأمر لا يتعدى إلا أن هناك شيء ما في العالم كبير يحصل يتغير لكي يكون بادرته زوال هذا الكيان، أو بمكان ما ربما بمكان ما يتم زوالان هؤلاء ضمن نمط اجتماعي أو سياسي معين، ولكن الكيان الغاصب الصهيوني وأيضا اللوبي الصهيوني لم يعد بإمكانه مال الاستمرار. وهذا الأمر أكدته السيدة كلينتون هيلاري كلينتون عندما التقت منظمة أيبك وتحدثت بأن لا يمكن لإسرائيل أن تستمر بهذه العنجهية وبهذه الفوقية وعليها أن تقبل بشروط حل الدولتين إلا ما هنالك. وكل هذه الإشارات السياسية التي أطلقتها هيلاري كلينتون أبان ترشحها للانتخابات الرئاسية يشير بأن كل الدراسات لدى الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد بحتمية زوال الكيان الغاصب الصهيوني الذي هو أساس وجوده يقوم على القوة، وبعد أن خسر مبدأ القوة الذي هو أساس وجوده أمام الجمهورية الإسلامية في إيران وحلفائها لم يعد بإمكانها أن يبقى ويستمر مهما حاول الكثيرين من إنعاشه ودعمه.
أهلا بكم مستمعينا الأعزاء ومستمعاتنا العزيزات، ولازلنا معكم عبر أثير إذاعة طهران العربية وبرنامج الغدة السرطانية، ونحن نناقش فيه موضوع الكيان المؤقت وهو التسمية التي شقت مؤخرا طريقها إلى قاموس المقاومة لوصف الكيان الغاصب لأرض فلسطين، وعنوان هذه الحلقة هو عصر زوال السرطان.
مستمعينا الأفاضل، قبل إخضاع مصطلح الكيان المؤقت للمبادئ التقنية للكلمات الفعالة، يتضح أن التركيز والتداول المتكرر لفكرة مؤقتية الكيان تترك تأثيرا نفسيا اندفاعيا لدى الشعوب المحتلة وتأثيرا نفسيا انهزاميا لدى الشعوب المستوطنة وتأطيرا عاما لمحدودية هذا الكيان. إنه من أكثر المفاهيم تصويبا على حتمية انتهاء هذا الكيان، وهذا وعد ديني أيضا ورد في القرآن والتوراة والإنجيل. إذا أردنا أن نتحدث عن الفعالية التقنية لمصطلح الكيان المؤقت، نستطيع أن نقول إن هذا المصطلح يتميز بالبساطة، إذ لا يجبر شخصا للوصول إلى القاموس ومعانيه لا تحتمل التأويل، وهو مفهوم بشكل واضح من قبل الجميع، وهو ليس فقط مصطلحا يحتوي على أفكار وبروباغاندا دعائية، بل يتمتع بالمصداقية التاريخية والظرفية، ووجوده المؤقت هو استشراف علمي ووعد إلهي.
نعم أعزائي الكرام، صحيح أن طرح كلمة مؤقت هو طرح جديد للتداول ما يمكن أن يؤثر على فهم المعنى، إلا أن كلمة الكيان أصبحت ترتبط شرطيا في الأذهان، فتستحضر مباشرة الكيان الإسرائيلي وتصبح تماما مثل مصطلح كيان العدو. فعندما نقول كيان العدو تذهب أذهاننا مباشرة إلى الإسرائيلي، وعليه يصبح مصطلح الكيان المؤقت هو تعريفا جديدا لفكرة قديمة ومعروفة، ولن تحتاج معها إلى تعريف أن المقصود به هو الكيان الصهيوني المؤقت أو الكيان الإسرائيلي المؤقت، وإن كان ربط الكلمتين في الإشارة إلى الكلام في بدايات التداول هو فعلا مفيدا ونافعا لترسيخ المصطلح. طيب أعزائي الكرام، وأعود للأستاذ الدكتور ناجي أمهز. السؤال الأخير دكتور يقول: لماذا يعتقد بعض الباحثين وعلماء اللغة أن مصطلح الكيان المؤقت يتمتع بالمصداقية التاريخية والظرفية، وأن وجوده المؤقت هو استشراف علمي ووعد إلهي.
للأسف يا سيدتي للأسف لقد وقع العرب بالمحذور الكبير عندما أطلقوا على أنفسهم تسمية أنهم أبناء عم اليهود، وهذه التسمية هذا لا أعلم من الأسباب، أنا أعلم أسباب هذه التسمية التاريخية ومحاولة مقاربة هذه الصلة لكي يبرروا دعمهم المطلق لكيان الغصب الصيني، لكي يبرروا انبطاحهم وتعاملهم وأيضا التطبيع وعلى حساب الدماء الفلسطينية الطاهرة والدماء اللبنانية وغيرها في العالم العربي والإسلامي. أتفهم هذه الدعوة التي تكلمت عن أنهم أبناء عم اليهود في العرق الإسلامي، إضافة إلى أمر آخر بأن اليهود هم العرق الوحيد الذي دون قديما، وعندما بدأ هذا التدوين هو بالتأكيد الجزء الأكبر منه هو مزور، ولكن هم الذين استطاعوا أن يدونوا أن يأكلوا هذه التدوينات إلى الغرب ويبنوا عليها الأساطير، يعني استفادوا بمكان ما من الكذب الذي يتميز به هذا العرق اليهودي، واستفادوا أيضا من الدجل الخارق الذي يتمتع به الصهاينة منذ نشأتهم. لذلك تم الاستفادة من هذه التدوينات، مع العلم بأن هذه التدوينات ليس لها ذاك العمر العميق في التاريخ، فالمصطلح تم استخدامه لأول مرة أعتقد عام في القرن 17 ميلادي، ومن ثم بدأ يتم تداوله كونهم يمتلكون الكثير ويسيطرون على الكثير من مراكز الإعلام والطباعة في العالم قبل هذه المرحلة، ومن ثم مع ثورة الصناعة والإعلام استطاع اللوبي الصيني أن يسيطر على الكثير من الصحف العالمية والمؤسسات المتلفزة في بداية انطلاقها، مما زرع في العقول ما نشاهده اليوم أو ما نقرأه في الكتب. أنا أعتقد بحكم عملي أنا أعمل في مجال البرمجة، أعتقد بأن الكثير من هذه التواريخ والكثير من هذه السقوط وهذه المنشورات التي ينشرها دائما الكيان الغاصب الصيني هي مزيفة، لذلك يحاولون اللعب على المفردات والمصطلحات. لذلك موضوع أنه الكيان الغاصب الصيني لا يمتلك لا أي شرعية تتعلق إن كانت لفظية أو إن كانت بمحاولة لتكريس وجوده أو خلق مبررات تاريخية لوجوده، لا يملك أي مبرر مهما حاول بعض القوى التي بمكان ما يباعد مشاعرها الحقد على بعض الأطراف التي وصلت اليوم إلى القمة بأن يسوقوا للعدو الصهيوني أو أن يختبئوا خلف العدو الصهيوني، لا يمكنهم بأن يعطوا أي شرعية ومنها أي تسمية إن كانت مؤقت وغير مؤقت زائل وغير زائل، لا يمكن. كان الغصب الصهيوني انتهى وأصبح خارج إدارة الزمن السياسي والعسكري، وهو يحاول جاهدا أن يحافظ على وجوده. وقلت في أحد المقابلات مع راديو طهران بأنها كما قال كيسنجر بعد عدة عقود قد يتحول الكيان الإسرائيلي إلى دولة تشبه لبنان يقاتل من أجل البقاء. أعتقد والجميع يعلم بأن هذا الكيان هو في حكم الزوال، وأيضا هناك الكثير من الدول التي سوف تتغير، والأمر الوحيد الذي يجمع عليه الجميع هو صعود الجمهورية الإسلامية في إيران، هذه الجمهورية التي قدمت النماذج الإنسانية والعسكرية والصناعية والتطور. حقيقة شيء جميل جدا عندما تسمعين بعض النخب العالمية تتكلم عن الجمهورية الإسلامية في إيران التي نجحت ديمقراطيا واجتماعيا وسياسيا، لذلك نحن تقريبا العالم برمته أو الأحرار في العالم مدينين للجمهورية الإسلامية في إيران على ثورتها المباركة، وأيضا على هذا الأمل التي أنا أتحدث به اليوم الآن بأن فلسطين سوف تتحرر وبأن العالم سوف يتحرر من الرأسمالية والهيمنة الأمريكية وهذا الاستكبار العالمي.
الغدة السرطانية إطلالة أسبوعية بالدراسة والتحليل على خفايا وغياهب الكيان الصهيوني المحتل والتحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها هذا الكيان الغاصب وما يؤرقه من هواجس في ظل الانتصارات والعمليات النوعية التي تنفذها المقاومة في العمق الصهيوني.
إلى ذلك أيها الأفاضل، يتمتع هذا المصطلح أي الكيان المؤقت بالإيقاع اللفظي القوي والسهل في الوقت نفسه، سواء في العربية أو بالإنجليزية، سهل الحفظ واللفظ. مسألة مهمة أخرى في الرسائل، يجب أن تقول ما يريد الناس سماعه، كأن تتحدث بطموح والترويج إلى أن هذا الكيان مؤقت يخاطب أعمق آمال الشعوب المستضعفة وأحلامها، وهو ما تريد سماعه وتصديقه وتثبيته للخلاص من ظلم وعدوان وكل ما يحصل عليها من مشقات وعقوبات دولية بسبب هذا الكيان.
الواقع أعزائي الكرام أن استخدام الأطراف الفاعلة السياسية والإعلامية لأفكار ومفاهيم معينة سيؤدي إلى تغيير أكثر أثرا عندما يتم إضفاء الطابع المؤسسي عليها. فما يجعل الأفكار قوية هو استقرارها وقدرتها كمنطلق فكري على قولبة أنماط التفكير، بحيث تقود إلى القضاء على أي حلول سياسية أخرى خارج قالبها الفكري، وهي تعتمد إلى حد كبير على دعم أطراف فاعلة سياسية في مواقع مركزية قيادية بالدرجة الأولى، وأطراف فاعلة إعلامية بدرجة لا تقل أهمية، ووضعها على أجندات سياسية وإعلامية، ومن ثم إطلاقها في مناسبة مركزية أيضا لتعطي انطباعا راسخا لا ينسى، ومن ثم يأتي دور التكرار والتكرار والتكرار. فالتكرار هو التقنية الأكثر فاعلية لاستمرار الرسائل ووضعها في سياق مستمر ومتصل.
إلى هنا نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، وكانت هذه الحلقة تحت عنوان عصر زوال السرطان. شكرا على طيب متابعتكم،
وفي الأسبوع القادم سنكون معكم إن شاء الله. في أمان الله.
في أمان الله.
روضي وجليسي ومداك الورد سقاه ندى أدنو لأنيسي، وكما العشاق أراك مدى أملي وطبيبي، فهواك عظيم وقلبي يهيم إليك أعود بأحزاني. نبضي وحبيبي وإليك حمام الشوق هما وردي ودعائي، في مشهد هذا الحب نما وطني وأماني، فإليك أتيت وقلبي هديت، فداك أموت فأحييني. قلبي طفل يبحث عنك وفيك عن الأحلام، هدئ روعي وانسى روحي من وجع الآلام. علي أنت الأحلى أنت المأوى للأيتام، فاكتب حبي وقرأ نبضي ألحانا وكلام. ويلملم عطرك من روحي يهدي الأكوان، ذي حاجة مهموم يرجو بعض الغفران، يهفو لرضاك فهل تعفو يا ذا السلطان. قلبي طفل يبحث عنك وفيك عن الأحلام، هدي تقرى وعي وانسى روحي من وجع الآلام. علي أنت الأحلى أنت المأوى للأيتام، فاكتب حبي واقرأ نبضي ألحانا وكلام. روضي وجليسي ومداك الورد سقاه ندى أدنو لأنيسي، وكما العشاق أراك مدى أملي وطبيبي، فهواك عظيم وقلبي يهيم إليك أعود بأحزاني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الكرام، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم نساء من إيران. راجينا أن تمضوا معنا أوقاتا طيبة مع ما أعددناه لكم في هذا الأسبوع، فتفضلوا بالبقاء معنا.
مستمعينا الكرام، تعتبر السيدة زهراء إمام جمعة من أكثر السيدات الإيرانية تحقيقا للنجاحات. لقد اجتازت مراحل التطور والتكامل مرحلة بعد أخرى، وحصدت معظم الجوائز التي يمكن للباحث أن يستأثر بها.
مستمعينا الكرام، وقد أصدر اتحاد أكاديميات العلوم والمجامع العلمية في آسيا قبل فترة كتابا بعنوان تراجم النساء العالمات في آسيا، وقد برزت من بين هؤلاء النساء أسماء ثلاث سيدات إيرانيات. وتم هذا الاختيار من بين المرشحات المقدمات من قبل أكثر من 30 أكاديمية في منطقة آسيا والأوقيانوسية، وصدرت أخيرا في الكتاب تراجم 50 من أبرز نساء آسيا في مجال العلوم الهندسية. وتعتبر كل من السيدة زهراء إمام جمعة وطاهر كاغاسجي ومهشيد فيروزي العالمات الإيرانيات الثلاثة اللواتي قدمت أسماؤهن في قائمة علماء إيران. حازت الدكتورة الزهراء إمام جمعة وهي في سن 39 على لقب الأستاذية، وهي سيدة ناجحة لم تنثني أبدا عن نشاطها المتواصل، وهي تقول في هذا المجال:
كنت مهتمة دوما بالمواضيع العلمية وأرى أن العلم يطور حياتنا، وفي الحقيقة فإن كل شيء نراه في حياتنا وما حولنا من شأنه أن يلهمنا العلم وأن يحمل معه شيئا من العلم. وفي الحقيقة فإن للعلم والتكنولوجيا دورا مهما في حياة الإنسان، رغم أنهما أسهم في تلويث بيئتنا في العقود الأخيرة على أثر تطورها.
نعم مستمعينا الكرام، الدكتورة زهراء إمام جمعة أستاذة في جامعة طهران، وقد ولدت سنة 1968 في مدينة تبريز، وواصلت دراستها في جامعة تبريز في فرع العلوم الغذائية، ونالت شهادة الماجستير من جامعة بلاز باسكال في فرنسا بعد أن حصلت على منحة دراسية حكومية، وحصلت في النهاية على شهادة الدكتوراه عام 1998 من الجامعة نفسها، ثم عادت إلى إيران وانشغلت بالتدريس في جامعة طهران كأستاذة مساعدة. تحدثنا السيدة زهراء إمام جمعة عن الدافع إلى عملها ونشاطتها بقولها:
كنت خاضعة لتأثير حياة المدام كوري والأحداث التي مرت بها، حيث كان التلفزيون يعرض مسلسلا عن حياتها، وقد تركت شجاعتها وصمودها أثرا في نفسي، وكانت من بين الأسباب التي دفعتني للدراسة في فرنسا واختيار المواضيع المتعلقة بالكيمياء، وقد تم نشر قسم كبير من نتائج أبحاثي في المقالات، وقدمتها في المجلات الداخلية والدولية والمؤتمرات المختلفة. وفضلا عن ذلك، فقد قمت مع زملائي بتأليف كتاب قاموس العلوم والصناعات الغذائية، وكتاب باللغة الإنجليزية في مجال تعبئة المواد الغذائية وتغليفها، كما قمت بترجمة كتاب حول تصميم معامل الصناعات الغذائية، كما سجلت عددا من الاختراعات التي تم إنتاجها في مصانع المواد الغذائية المختلفة. ولعل بإمكاني القول إن قسما من منتجاتي يتمثل في طلابي الطيبين للغاية، حيث أفتخر بوجودهم باعتباري معلمة وأستاذة، والبعض منهم ينشطون اليوم في أرجاء البلد، والبعض سينشغل بالخدمة في المستقبل.
أحييكم من جديد مستمعينا الكرام، تحية معطرة بالود والاحترام نقدمها لحضراتكم. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نساء من إيران، ونتحدث حول شخصية زهراء إمام جمعة. تفضلوا بالبقاء معنا.
مستمعينا الكرام، نالت الدكتورة زهراء إمام جمعة العديد من الجوائز العلمية حتى الآن، وقد اختيرت هذه الدكتورة كباحثة متميزة على مستوى البلد باعتبارها الباحثة الأفضل في جامعة طهران، كما كانت من بين العلماء الأفضل على مستوى العالم، ومن بين السيدات العالمات 50 الأفضل على مستوى آسيا، وقامت بتأليف أكثر من 499 مقالة خارجية وداخلية.
تحمل السيدة زهراء إمام جمعة، هذه العالمة المثابرة، أكثر من أي شيء آخر هاجس تقديم المساعدة إلى مواطنيها، كي تتوفر من خلال ذلك الأرضية المناسبة لتطور البلد وتنميته. وهي تقول في هذا الصدد:
رغم أنني كنت أمر بظروف مناسبة للغاية للعمل في فرنسا، إلا أنني قررت العودة إلى بلدي، وأنا أظن أن هناك الكثير من الأشخاص بنفس مستواي الدراسي وتخصصي موجودون في فرنسا، ولكن بلدي إيران بحاجة إلى تخصصي، وأنا أعتقد أن بإمكاني هنا أن أرى كيف يمكن التأثير في المحيط، وكيف يمكن توسيع طرق حضور النساء في الحياة الاجتماعية في إيران. وعلى سبيل المثال، ففي العام 2000 لم يكن يوجد من الأساتذة النساء في الكلية التي أدرس فيها سوى عدد قليل، ولكن هناك اليوم أكثر من 30% من الأساتذة النساء، وأنا أول امرأة تتولى منصب مساعد رئيس جامعة طهران.
وبالطبع فإنها وباعتبارها امرأة عالمة تواجه الكثير من التحديات، ولكنها تغلبت عليها بفضل مثابرتها وجديتها. تقول السيدة زهراء إمام جمعة بشأن هذا الموضوع:
حينما دخلت الحياة الاحترافية كنت شابة نسبية، وكانت هناك أمامي الكثير من التحديات، وكان أكبرها أن الوسط العلمي والصناعة كليهما لم يكونا يؤمنان بالمرأة الشابة العالمة، فكنت مضطرة إلى أن أعمل بجهود مضاعفة بمقدار 10 مرات كي أقنع من حولي بأنني أفضل حتى من زملائي الرجال، بل إنني اقترحت أن أعمل من دون أي عقد وبشكل مجاني، وكنت أخصص المزيد من الأوقات لطلابي كي يكون بمقدوري أن أنافس زملائي الآخرين الذين كان معظمهم رجالا وأن أكسب تأييد الجامعة. وأنا أرى أن هذه الفترة كانت بمثابة نعمة لي، لأنها أدت إلى أن أضاعف عملي، وبفضل هذه الضغوط استطعت أن أطور نفسي أكثر من العلماء الآخرين.
نعم مستمعين الكرام، وفي الختام توصي الدكتورة الزهراء إمام جمعة النساء بقولها:
إن لم تستطعن اجتياز البعض من العقبات فلا تتوقفن حتى وإن سببت لكن مظاهر التمييز الخفية والظاهرة الصعوبات والمشاكل. فالنساء إن آمنا بإمكانياتهن وقدراتهن فسوف لا يتركن طموحاتهن أبدا.
مستمعينا الكرام، كل الشكر والتقدير لكم على طيب المتابعة، وكونوا بانتظارنا في الحلقة المقبلة من برنامج نساء من إيران. وتحدثنا في هذه الحلقة مستمعينا الكرام حول شخصية زهراء إمام جمعة. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
شكرا لكم، إلى اللقاء.
إلهي، أنا ما عبدتك خوف نارك أو طمعا في جنتك، بل رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. إلهي لغيرك الشكوى إلهي، وما سألت إلا كفي ذنبي لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما رفعت لغيرك الشكوى إلهي، وما سألت إلا كفي ذنبه لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة، لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة، لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة، بل أنت ذاتك مستحق مني يا رب العباد، أهون عندك أو أعذب يا عليم بما جهلت. إني غرقت ببحر ذنبي ومن ينجي ذا الغريق وتلفني دسور الدجى فأتيه في عتم الطريق إني غرقت ببحر ذنبي ومن ينجي ذا الغريق وتلفني دسور الدجى فأتيه في عتم الطريق أبكي على حال الضياع لكنك الأمل الشفيق أتراك ربي معذبي والعفو منك بذا أمنت.